بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. لا يزال حديثنا متواصلا حول هذه الفريضة العظيمة الجليلة، ألا وهي الصلاة، وحق لنا عباد الله أن نسهب في الحديث عنها، كيف لا، وقد عظمها الله عز وجل من حيث أنه شرعها بلا واسطة من فوق سبع سماوات مباشرة على نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كان هناك مؤذن في مسجد من المساجد في حي من الأحياء، هذا المؤذن آلى على نفسه إلا أن يذهب ويخرج إلى الأسواق المجاورة لمسجده يدعو الناس ويذكرهم بالصلاة تطوعا لله عز وجل، ثم كف بصر هذا المؤذن فظل يؤذن دون أن يخرج إلى الأسواق كما كانت عادته، ثم بعد ذلك هدمت البيوت التي كانت محيطة بالمسجد، أصبح المسجد ليس حوله بيوت، إذ أن البيوت هدمت والناس انتقلوا إلى مناطق مختلفة، فجاء أهله يريدون أن يأخذوه فرفض، رفض أن يترك هذا المسجد، فقالوا له: ما سبب بقائك وإصرارك على البقاء في هذا المسجد وقد تحول الناس من حوله ولم يبق إلا هذا المسجد؟ فقال لهم: إن شئتم أن تأخذوني معكم فبشرط أن تأتوا بي كل يوم صلاة الظهر، يعني قبل، أي إلى أذان الظهر، ثم لا تأخذوني إلا بعد صلاة العشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبقى في المسجد يعتكف فيه لله عز وجل، ثم بعد ذلك مرض مرضا أقعده الفراش، وبعد أن طال المرض في يوم ما استيقظ وقال لأهله، لأنه كفيف لا يرى: دلوني على مكان قضاء الحاجة. ففرح أهله لأنه كان مريض في الفراش ولا يستيقظ ولا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتحرك. ابنه فجأة يقوم من فراشه ويطلب ماء لكي يتوضأ، فتوضأ ثم سأل أهله أين هي القبلة، فأرشدوه إلى اتجاه القبلة، فأخذ يؤذن. إنه الشوق عباد الله، الشوق إلى أن يصبح بذلكم النداء الرباني الذي طالما عاش عليه يدعو الناس إلى بيوت الله وإلى فريضة الله عز وجل. بمجرد أن قام بدأ يؤذن ويرفع صوته بالأذان، ثم بعد أن أذن أقام الصلاة يريد أن يصلي. فلما أن أقام الصلاة وختم الإقامة بلا إله إلا الله سقط على الأرض وقد فارق هذه الدنيا. الله أكبر. هذه القلوب عباد الله التي تعلقت بالله عز وجل قلبا وقالبا هي التي تحيا هذه الدنيا مدركة حقيقتها، ولما أنا وأنت موجودون فيها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة الجليلة العظيمة التي امتن الله تعالى بها علينا نحن معاشر العباد، حري بنا أن نستمسك بها وأن نمسك بلجام النفس ونقودها إليها، ففي ذلك سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. فالصلاة عباد الله من منافعها الدنيوية أنها حماية وحفظ ووقاية ونصر وتمكين لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كان هناك تاجر يتجر في أموال الناس، وكان رجلا تقيا ورعا، وفي يوم ما اعترض طريقه لص، وقال اللص لهذا التاجر: إني قاتلك. فقال التاجر: خذ المال كله ولا تقتلني يا هذا. قال: لا، لا بد من أن أقتلك وآخذ المال. فقال التاجر المسكين: إذن دعني أصلي ركعتين لله عز وجل. فاللص وافق على طلب التاجر، فتوضأ التاجر وضوءه بماء كان لديه، ثم أخذ يصلي. وفي سجود الركعة الثانية هذا التاجر أدرك أنه ليس هناك حافظ ولا دافع ولا منجي ولا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى بمن يلوم، بمن يستجير، من الذي يسعفه وينقذه من هذا الموقف. ففي السجود في الركعة الثانية دعا بهذا الدعاء: اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أكبر، هذا مضطر ضاقت به الدنيا، ليس له منقذ ومعين إلا الله سبحانه وتعالى، ففزع إلى وسيلة التواصل فيما بينه وبين الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول النبي: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فحلقة الاتصال قوية بين هذا العبد ومولاه سبحانه جل في علاه وهو ساجد. يقول هذا التاجر: فرفعت رأسي من السجود وإذا برأس اللص يتدحرج أمامي. قطع رأس اللص وإذا برجل وبيده سهم أو رمح، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء أرسله الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا ضاقت بي وبك الدنيا فليس لك من ناصر إلا الله سبحانه جل في علاه، ومن كان ناصره الله سبحانه وتعالى فيا ويل ويا هلاك من تعرض لإنسان لأنه جهل حاله وقدر نفسه. من أنا وأنت أيها الإنسان لكي نعرض أنفسنا ونواجه فاطر الأرض والسماء؟ عندما ترفع أكف إنسان مظلوم وتدعو ويدعو بلسان حاله ومقاله علي لأني ظلمته في أي أمر من الأمور، البعض ربما يتصور أن هذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان ليست له واسطة، هذا الإنسان ليس له من يعرفه. لأن كانت هذه نظرتي أنا واعتقادي أنا في هذا الإنسان فإني جهول ظلوم. أبواب السماء تفتح لمن؟ لدعوة هذا الإنسان المسكين المظلوم الذي لم يجد له ناصرا إلا فاطر الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. إبراهيم الخليل عليه السلام تعرض لموقفين عجيبين، كانت الصلاة لها أثر ودور في نجاته ونجاة أهله. الموقف الأول لما خرج من أرض فلسطين حينما نزل القحط والجد بأرض فلسطين، خرج إبراهيم وزوجه سارة إلى أرض مصر، ولما أن دخلوا أرض مصر وكانت زوجة نبي الله إبراهيم سارة جميلة، مع أنها ربما بلغت 80 أو 90 من عمرها، ولكنها ظلت فاتنة جميلة. فلما رآها جنود الملك أعجبوا بها وبجمالها، فذهبوا إلى الملك وقالوا: لقد دخلت أرض مصر امرأة لا يجب أن تكون لأحد غيرك أيها الملك. فالملك أرسل جنوده لكي يحضروها. إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يدفعهم أو أن يقاومهم، ف فأخذوا سارة إلى أرض إلى قصر الملك، فحاول الملك أن يمد يده على سارة فجردت يده لم يستطع أن يحركها، فقال الملك أدعي الله أن يفك يدي ولا أمسك، فدعت الله سارة ففكت يده، ولكنه لم يأخذ درسا، ظن أن ذلك أمرا عابرا، فحاول مرة ثانية إذ بيده تشل مرة ثانية وتجمد، فسألها أن تسأل ربها وأنه لا يمسها، فسألت الله ففكت يده، ثم حاول مرة ثالثة أن يمد يده عليها ويمسها فجمدت يده، فقال أدع الله أن يفك يدي وأعدك أن لا أمسك مرة أخرى وأن أكرمك، فدعت الله عز وجل ففكت يده، ثم قال لجنوده خذوها فإنها شيطان، وأهداها هاجر أم إسماعيل وأعطاهم شيئا من الطعام والمال، ثم وصلت إلى خرجت من قصر الملك وذهبت إلى إبراهيم، فإذا بإبراهيم الخليل عليه السلام جاف بين يدي مولاه سبحانه جل في علاه يصلي ينادي ربه يسأله العون يسأله التفريج يسأله النصر على هذا الملك الظالم، فكانت ثمرة صلاة الخليل إبراهيم عليه السلام وتضرعه ولجوئه إلى مولاه النصر والحفظ والحماية له ولزوجه سارة التي دخلت إلى قصر الملك ولكنه لم يستطع أن يمسها بسوء. الموقف الثاني لما أخذ ولده إسماعيل وزوجه هاجر إلى أرض مكة، أرض قفراء لا ماء ولا شجر، جبال صماء، تركهم هناك لأن الله قد أمر، تركهم وولى مدبرا، وأخذت تناديه هاجر لمن تتركنا في هذه الأرض القبر، وهو لا يرد عليها ولا يلتفت للخلف، لماذا؟ لأنه أمر الله، وأمر الله لا بد أن ينفذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قالت له هاجر الله أمرك بهذا، هذه الكلمة التي رد بها عليها فقط، قال نعم الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، إنه اليقين، صدق التوكل على الله عز وجل، الثقة بأن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين. نفذ الطعام ونفذ الماء، وأخذت هاجر تهرول ما بين الصفا والمروة باحثة عن أحد ينقذها يعينها يفرد كمها، وولدها إسماعيل يتلوى عطش في وسط الوادي، ولكن إبراهيم عليه السلام لما ولى مدبر واختفى في وسط الجبال توجه إلى ربه بصلاته قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لنقيم الصلاة، الله أكبر، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذ بماء زمزم ينبع عند قدم إسماعيل عليه السلام، وإذ بقبيلة جرهم وخزاعة تقبلان فتجاوران هاجر وولدها إسماعيل. وهكذا تحققت دعوة إبراهيم عليه السلام وهو مصلي لمولاه سبحانه جل في علاه. الصلاة فيها نجاة وفيها حفظ ووقاية وحماية لمن أرادها من الله سبحانه جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، في غزوة بدر بعد أن جهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش ونام الجميع إلا هو صلى الله عليه وسلم، عدد المسلمين 313 مسلم، 313، وجيش المشركين حوالي 1000 مقاتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم الليل كله ظل يصلي فيه لله عز وجل، كما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما منا إلا ونائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة يصلي حتى أصبح، يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. إنه الالتجاء إلى الله عز وجل، إنه صدق التضرع إليه سبحانه جل في علاه. ولذلك كانت النتيجة النصر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، الله عز وجل أنزل في قرآنه قصة بدر وما حدث فيها من معجزات. الله تعالى أيد جنوده بجنود لم تروها، أنزل ملائكة تجاهد مع المسلمين، فلما رأى إبليس الملائكة تنزل لتقاتل مع المسلمين فر هارب. إبليس الذي زين للمشركين الخروج من مكة لمقاتلة المسلمين، لما رأى الملائكة تتنزل هرب خائفا مذعورا حتى اختفى في البحر. نعم إخوة الإيمان، إنها الصلاة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته. وللحديث بقية إن شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا من له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غلقا، طبقا مجللا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا نافعا، عادلا غير آجل. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اصل عبادك وبهائمك، اللهم اصل عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واخرج لنا من بركات الارض. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.